الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح في باب الكفاءة والخيار، وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. المصنف رحمه الله الحافظ بن حجر لا يزال يورد الأحاديث في مسائل وأحكام الخيار في النكاح، وأورد هذا الحديث ليستدل به لثبوت خيار الفسخ لكلا الزوجين إذا وجد أحدهما في صاحبه عيبا يوجب هذا الخيار. فهذه هي مسألة هذا الحديث، أورده رحمه الله ليستدل به لثبوت خيار الفسخ، لثبوت خيار الفسخ في النكاح لكلا الزوجين، أي الزوج والزوجة معا، إذا وجد أحدهما في صاحبه عيبا يوجب هذا الخيار. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج هذه المرأة ودخل بها وجد في خاصرتها بياضا، أي وجد فيها برصا، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تلحق بأهلها، قال: يلحقي بأهلك، وهو كناية عن طلاقها. فدل ذلك على ثبوت خيار الفسخ للزوج إذا وجد هذه الزوجة معيبة بعيب يوجب هذا الخيار. فإذا كان كذلك فإنه يثبت أيضا للزوجة من باب القياس، ذلك أن هذا العيب إنما هو عيب ينفر كل من الزوجين عن صاحبه. فدل هذا الحديث على ثبوته لهما معا، للزوج وللزوجة، إذا وجد أحدهما في صاحبه عيبا يوجب هذا الخيار. وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، هو مذهب مالك، وهو كذلك مذهب الشافعي، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد رحمهم الله لهذا الحديث، ولما ورد أيضا في الباب من آثار تروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى ثبوت الخيار، إلى ثبوت خيار الفسخ للزوجة فحسب وليس للزوج، وقال إنه يثبت لها إذا كان الزوج عنينا أو كان مجبوبا، أي إذا اجتمع فيه، إذا وجد فيه أحد عيبين، إما أن يكون عنينا وهو ذلك الرجل الذي لا ينتشر ذكره أو لا يستطيع الجماع لسبب ما، أو يكون مجبوبا وهو الذي جب ذكره أو أنثيه، فهنا يقول يثبت له الخيار لها في هذين العيبين فحسب، وما سوى ذلك من العيوب فإنه لا يثبت لها الخيار عنده، وأيضا لا يثبت له الخيار في حق الزوج مطلقا. وحجة أصحاب أبي حنيفة في هذا هو ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الحرة لا ترد بالعيب، وفي لفظ قال: لا ينفسخ نكاح الحرة بالعيب، لكن هذا أثر ضعيف في ظني أنه لا يصح عن علي بهذا اللفظ. والصواب هو ثبوت الخيار، هو ثبوت الخيار بالعيب إذا كان هذا العيب معتبرا. واختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك العيب، في ضابط العيب الذي الذي يثبت فيه هذا الخيار على أقوال كثيرة، والصواب أنه كل عيب ينفر أحد الزوجين من صاحبه، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في العيوب التي يثبت فيها خيار الفسق، هو كل عيب ينفر أحد الزوجين من صاحبه، ومن باب أولى هو ذلك العيب أيضا الذي يحول دون الجماع أو دون لذة الجماع، فهذه هي العيوب التي يثبت فيها الخيار على الصواب من أقوال أهل العلم، وهذا هو الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعليه فإن كل عيب يمنع من الجماع أي يحول دون الجماع أو يحول دون لذة الجماع أو يكون منفرا لأحد الزوجين عن الآخر فإنه عيب معتبر، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والخيار في هذا المقام خيار الفسق لا يثبت إلا إذا كان أحد الزوجين جاهلا بهذا العيب، أما إن علم به أحدهما عند العقد فإنه لا يثبت له الخيار بلا خلاف، إنما يثبت له إذا كان جاهلا، إذا غر بهذه المرأة أو كذلك إذا غرت هي به فإنه يثبت لهما الخيار على ما تقدم. وخيار الفسق على الصواب من أقوال أهل العلم يفتقر إلى حكم حاكم، فلا بد من حكم حاكم له لاختلاف أهل العلم في ضابط العيب الذي يوجب هذا الخيار، فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أن خيار الفسق في هذا المقام يفتقر إلى حكم حاكم شرعي، ولا يثبت ولا يقع بمجرد هذا العيب، بل لا بد من حكم حاكم، لأن هذا العيب ربما كان عيبا في نظر الزوج وهو في نظر الحاكم الشرعي ليس عيبا، وهكذا أيضا ربما كان عيبا في عين المرأة وليس هو كذلك، فلا بد من حكم حاكم لخيار الفسق. فإذا ثبت الفسق فإن كان هذا الزوج قد دخل بها، قد دخل بهذه المرأة، فإن لها المهر المسمى، إذا كان هذا الزوج قد دخل بها سواء وطئها أم لا فإن لها المهر المسمى في العقد أو لها مهر مثلها، لما في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إلحقي لأهلك، ثم أمر لها بالصداق لأنه دخل بها عليه الصلاة والسلام، فأخذ منه أهل العلم أن لها الصداق إذا كان قد وطئها أو كان كذلك دخل بها ولو لم يطأها. وأما إن كان قد عقد عليها ولم يدخل بها فإنه ليس لها شيء من هذا الصداق. نعم. وهذه مسائل دقيقة قلما يفقهها عامة المسلمين، فإن المرأة إن كانت معيبة وكان الزوج عالما بهذا العيب فإنه ليس له خيار، خلافا لما يظن بعض الناس من أن الخيار ثابت له، فإن كان عالما بهذا العيب إما بوصف واصف أو بنحو ذلك فإن الخيار هنا ينقطع، فإن الخيار ليس له هنا، إنما يثبت له، وهكذا المرأة يثبت لها إذا كان جاهلين بهذا العيب سواء كان خفيا أو كان ظاهرا، ولا عبرة بقول من قال إن العيب إن كان خفيا فإنه لا خيار هنا، كل هذه أقوال ضعيفة، والصواب أن الخيار يثبت لهما ولو كان العيب خفيا ولو كان تحت الملابس، لما في هذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم ردها قال إلحقي بأهلك، وهذه كناية عن طلاقها، فهذه من ألفاظ الكناية في الطلاق، فإذا نوى بها الطلاق فإنها تكون طلاقا على الصواب من أقوال أهل العلم، إذا قال الرجل لزوجه إلحقي بأهلك ونوى بها الطلاق فإنها تكون طلقة واحدة تقع عليها، فهذا نص صريح لأن الخيار يثبت بالعيب ولو كان خفيا، والضابط كما تقدم هو أن يكون هذا العيب منفرا أيا كان، سواء كان خلقة في بدنها أو في بدنه هو، أو كان رائحة كريهة في فمه إذا لم تكن هذه الرائحة عن سبب خلو المعدة من الطعام، وكذلك إن كانت هي على هذه المثابة، أو كان الزوج مثلا أعرج أو كانت هي أعرجا، كله يثبت بها الخيار. فالضابط هو أن يكون هذا العيب منفرا أو أن يكون مانعا للجماع من باب أولى، كأن يكون عنينا أي ذكره لا ينتشر، أو يكون مجبوبا من باب أولى، أو تكون المرأة رتقاء أي مسدودة الفرج أو نحو ذلك، كل هذه توجب الخيار. وهكذا إذا كان أيضا هذا يمنع لذة الجماع، كأن تكون قرناء، كأن تكون المرأة قرناء مثلا، أي أن في فرجها شيء يحول دون ولود الذكر إلى غير ذلك. فقصد أن كل شيء يحول دون الجماع، كل عيب يحول دون الجماع أو دون لذة الجماع أو يكون منفرا، فإنه يوجب الخيار على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها، أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد: وبها قرن تزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
نعم، هذين الأثرين أوردهما رحمه الله ليستدل بهما للرجل الذي يدخل بالمرأة ويجدها معيبة ثم يردها، فإنه كما تقدم لها المهر بهذا الدخول، لها المهر كما تقدم بهذا الدخول، ولا يشكل علينا فيما لو كان العيب بهذا الزوج، فإنه هو الذي غره بها، ولا إشكال هنا أن المهر لها فيما لو كان العيب بالزوج نفسه، الإشكال فيما لو كانت الزوجة هي المعيبة، فيما لو كانت الزوجة معيبة، فهنا كيف يكون المهر لها وهو قد غر بها؟ فهنا من حكمة الشارع ومن عدل الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج أن يرجع بهذا المهر على من غره بها وهو وليها، فالمهر لها بدخوله بها، المهر ثابت لها ولو كان العيب فيها، ولكن الزوج يرجع بهذا المهر على من غره بها وهو وليها. والمعنى أن الحاكم الشرعي يلزم وليها بأن يدل له قيمة هذا الصداق، هذا المهر الذي دفعه، لأنه هو الذي غره بها. فهذه هي مسألة هذين الأثرين أوردهما ليستدل بهما لهذه المسألة، وهي ذلك الزوج الذي يدخل على معيبة غر بها، فإن لها المهر بهذا الدخول، لكنه يرجع بهذا المهر على وليها لأنه هو الذي غره بها. وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم هو الصواب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يرجع إلى أحد في هذا المهر، إلى أنه لا يرجع إلى أحد، وإنما هو بدخوله بها، لكن الصواب أنها إن كانت هي المعيبة فإنه يرجع في هذا المهر على وليها أو على وكيلها أو على من غره بها أيا كان. نعم. وهذا يكون في حكم الحاكم، الحاكم هو الذي يحكم به، الحاكم الشرعي هو الذي يلزم وليها ببذل هذا المال له. نعم. وهذا يدل على عدل الشريعة، فإن المرأة حين دخل بها أوجب الله لها هذا المهر بالدخول، والزوج لم يظلم لأنه غر بها، فحينئذ أحيل على من غره بهذه المرأة، فأصبحت العهدة على من غره بها. قال بعض الفقهاء: إن كانت هي التي غرته بها من غير علم وليها فإنه ليس لها المهر، إن كانت هي الزوجة، إن كانت الزوجة هي التي غرت الزوج بها بهذا العيب ولم يعلم به وليها كونه عيبا داخل الثياب، فإن المهر ليس لها، وهذا قول قوي. فالقصد أن هذا الحديث فيه دلالة على تمام عدل هذه الشريعة الطاهرة الكاملة. نعم.
ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا أنه قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات.
نعم، العنين تقدم، العنين هو الذي لا ينتشر ذكره لسبب ما، إما لكبر سن، لهرم، أو لمرض، أو لسحر، أو لغير ذلك. فهذا هو العنين، هو الذي لا يستطيع الجماع، وهذا عيب من العيوب التي تكون في الرجل. فهنا أورده رحمه الله ليستدل به على أن من كان هذا هو عيبه أنه ينتظر عاما لأجل أن تجري عليه الفصول الأربعة، لأنه ربما كان ضعيف الوطء في فصل دون آخر. فهنا أمر عمر وقضى بأن يمهل عاما كاملا، فإذا انقضى هذا العام ولم يستطع الجماع فإن لزوجة الخيار في الفسخ، وهذا هو قول أكثر أهل العلم لهذا الأثر. واليوم تغيرت الأحوال والحمد لله، فإن الطب يثبت هذا في أيام قلائل. فإذا أثبت الطب أن هذا الزوجة غير قادر على الجماع فإن لها الخيار بمجرد ثبوت ذلك، ولا حاجة إلى هذا الانتظار. نعم.
قال رحمه الله: باب عشرة النساء.
نعم، لما فرغ رحمه الله من أحكام الخيار في النكاح انتقل إلى هذه الترجمة فعقدها للعشرة بين الزوجين. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال.
نعم، هذا الحديث ظاهر، استفتح المصنف رحمه الله به ترجمة ليستدل به لتحريم وطء المرأة في دبرها، ولا خلاف فيه، هذا محل إجماع أهل العلم، محل إجماع العلماء، فإنه يحرم على الزوج أن يطأ امرأة في دبرها. إنما محل الوطء هو موضع النسب، هو موضع الحرف، هو قبولها، وأما الدبر فإنه ليس كذلك. وبعض أهل العلم قالوا إنه يجب عليه الحد إذا فعل هذا، وجمهور أهل العلم على أنه إن كانت هذه عادة لا فإنه يفرق بينهما. جمهور العلماء قالوا إن كانت هذه سجية له فإنه يفرق بينهما. وهكذا أيضا في كون المرأة تطلب الفراق منه فإن لها ذلك إن رغبت الفسخ، ولو فعل هذا مرة فإن لها ذلك على قول أكثر أهل العلم، ولا إشكال في تحريم هذا ولا خلاف فيه. ومن حكى الخلاف فقد وهم، وقد تقول على أهل العلم ما لم يقله أحد منهم، فلا خلاف بينهم في حرمة إتيان المرأة في دبرها لهذا الحديث، وأيضا لحديث ابن عباس عند النسائي أنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من أتى امرأة في دبرها بأن الله لن ينظر إليه لغير ذلك من النصوص. فهذا أمر محرم وكبير من كبائر الذنوب، وهو أيضا على خلاف العقل وعلى خلاف الفطرة السليمة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف.
لا خلاف في هذا، الأئمة كلهم متفقون، الإمام مالك وهو أولهم رحمه الله، وأحمد والشافعي وابو حنيفة، مجمعون أهل العلم على تحريم ذلك، ولم يقل أحد بجوازه. ومن حكى غير هذا فعليه الدليل، من حكى قولا عن أهل العلم بحله فعليه الدليل، فهذا لا يجوز لأحد أن يتقول فيه على أحد من أهل العلم، فهم متفقون على حرمة ذلك وعلى قبحه. وأهل العلم كما سمعت بعضهم قالوا إنه يقام عليه الحد، ولكن الصواب أنه لا يقام عليه الحد وإنما يفرق بينهما، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم إذا كان سجية له. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم. ولولي الأمر أن يعزره بما شاء، إذا رأى ولي الأمر أن يعزر هذا بما يراه له ذلك. أهل العلم إنما اختلفوا في مسألة إقامة حد اللواط عليه، أما التعزير فكثير منهم يقول به، يقول لولي الأمر أن يعزيره بما يراه وله أن يفرق بينهما، وهذا لا إشكال فيه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.
نعم، هذا الحديث ظاهر، أورده رحمه الله ليستدل به لوجوب معاشرة الزوجة بالمعروف، يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، وأن يحسن إليها، وأن يصبر على ما قد يقع منها من النقص أو الأذى، ما لم يصل ذلك إلى حد الإخلال بالدين أو بالأخلاق أو بالشرف، فهو مأمور بالصبر عليها، ولا يجوز له أن يفارق هذه المرأة لأي سبب، لأن الله أمره بهذا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب عليه. الله قال: وعاشرهن بالمعروف، فيجب عليك أن تعاشر الزوج بالمعروف بما عرف، وهو ما كان ضد المنكر، وهو ألا تضربها وألا تظلمها وألا تعتدي عليها في مالها أو في حقها، وأن تقيم لها ما يقيم غيرك من المسكن والملبس والكسوة، كل هذا واجب عليك. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
نعم، هذا الحديث ظاهر، أورده ليستدل به لنهي الزوج أن يطرق أهله حين يكون على سفر على غرة، أورده لنهي الرجل أن يطرق أهله إذا كان قد سافر سفرا طويلا أو غاب غيبة طويلة، أن يطرق أهله على غرة من غير أن يخبرهم بقدومه، لئلا يقع نظره على ما يكره منها. فهذه هي مسألة هذا الحديث، ولا إشكال في هذا الحكم، وهو للكراهة، إذا فعل هذا فإنه يكره في حقه، والمستحب في حقه أن يعلم أهله بقدومه، إما بمهاتفة أو برسالة عبر هاتفه أو بغير ذلك، وهذا في حق من سافر أو طالت غيبته، أما من كان داخل البلد فلا يأخذ هذا الحكم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث ظاهر، أورده رحمه الله ليستدل به لكراهة التحدث للناس فيما يقع بين الزوجين من الجماع فما دونه، هذه هي مسألته، وهي ظاهرة، والصواب أنه يحرم، فأهل العلم يقولون إنه مكروه، والصواب أنه يحرم، لأن النبي كما ترى رتب عليه لعنا وعيدا، فإذا أفشى سرها أو هي أفشت سره فإنهما يأثمان بهذا. نعم، سواء كان في جماع أو كان فيما دونه، كله محرم عليهما، إلا إذا كان لحاجة عند الحاكم الشرعي، لأمر يقتضيه المقام عند الحاكم الشرعي، نعم له ذلك، أما لأجل التحدث به عند الناس فهذا محرم. نعم.
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الحديث ظاهر أيضا، أورده لوجوب الحقوق للزوج على زوجها، حق المسكن، حق السكن، حق السكنى، وحق النفقة، وكذلك الجسوة، فإنها واجبة عليه، هذه حقوق لها عليه. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال:
لكن بحسب حاله، كل بحسب حاله، وليس للنظر لفلانة وفلانة، إنما ينفق عليها حسب حاله، حسب قدرته. فالضابط هو حاله، هو يسره وعسره. أما كون أخت المرأة تكون أحسن منها، أخت الزوجة مثلا وهي تريد أن تكون مثلها، فهذا ليس ضابطا. الضابط هو حال هذا الزوج، ينفق كل ذو سعة من سعته، من كان غنيا ينفق حسب غناه، ومن كان فقيرا ينفق حسب حاله. نعم. الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبرها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، كذلك هذا الحديث ظاهر، أورده ليستدل به لجواز مضاجعة المرأة عن الزوجة على أي جهة كانت، إذا كان هذا في قبلها في موضع الحرث، فله أن يطأها من أمامها أو من خلفها أو عن جنبها، كله جائز له إذا كان هذا في موضع الحرث، إذا كان هذا في القبر. أما في الدبر فإنه يحرم كما تقدم، وهذا لا خلاف فيه، يعني الجواز في المضاجع على أي جهة إذا كان في القبر لا خلاف فيه بين أهل العلم لهذا الحديث ولغيره. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان.
نعم، نعم، يعني قبل الجماع يأتي بهذا الدعاء قبل الوضع. نعم، محله قبل الوضع. نعم.
بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه.
وهذا دعاء مبارك يأتي به الزوج عند وطء أهله قبل أن يباشر مقدمات الجماع، يدعو بهذا الدعاء ويستحضر النية الصالحة، فإنه إن قدر بينهما ولد فإن الشيطان يحجب عنه، إذا استحضر المسلم هذا الدعاء المبارك وأتى به في موضعه. وهذا في حق الزوج وليس في حق الزوجة، إنما يقال في حق الزوج، وإن أتت به المرأة لا بأس، لكن الخطاب فيه إنما هو للزوج كما هو ظاهر، وإن نسيه فإن محله يفوت على الصواب من أقوال أهل العلم. إن نسي هذا الدعاء أو ذكره حال الجماع فإن محله يفوت ولا يأتي به حال الجماع، إنما يكون قبل الوضع لأن هذا دعاء فينزه عن حال الجماع. وهكذا إن كان قد نسيه ثم ذكره بعد الجماع فإنه لا يأتي به لفوات محله. نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح في باب الكفاءة والخيار. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. المصنف رحمه الله الحافظ بن حجر لا يزال يورد الأحاديث في مسائل وأحكام الخيار في النكاح، وأورد هذا الحديث ليستدل به لثبوت خيار الفسخ لكلا الزوجين إذا وجد أحدهما في صاحبه عيبا يوجب هذا الخيار. فهذه هي مسألة هذا الحديث، أورده رحمه الله ليستدل به لثبوت خيار الفسخ، لثبوت خيار الفسخ في النكاح لكلا الزوجين، أي الزوج والزوجة معا، إذا وجد أحدهما في صاحبه عيبا يوجب هذا الخيار. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج هذه المرأة ودخل بها وجد في خاصرتها بياضا، أي وجد فيها برصا، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تلحق بأهلها، قال يلحقي بأهلك، وهو كناية عن طلاقها. فدل ذلك على ثبوت خيار الفسخ للزوج إذا وجد هذه الزوجة معيبة بعيب يوجب هذا الخيار. فإذا كان كذلك فإنه يثبت أيضا للزوجة من باب القياس، ذلك أن هذا العيب إنما هو عيب ينفر كل من الزوجين عن صاحبه. فدل هذا الحديث على ثبوته لهما معا، للزوج وللزوجة، إذا وجد أحدهما في صاحبه عيبا يوجب هذا الخيار. وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، هو مذهب مالك، وهو كذلك مذهب الشافعي، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد رحمهم الله لهذا الحديث، ولما ورد أيضا في الباب من آثار تروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى ثبوت الخيار، إلى ثبوت خيار الفسخ للزوجة فحسب وليس للزوج، وقال إنه يثبت لها إذا كان الزوج عنينا أو كان مجبوبا، أي إذا اجتمع فيه، إذا وجد فيه أحد عيبين، إما أن يكون عنينا وهو ذلك الرجل الذي لا ينتشر ذكره أو لا يستطيع الجماع لسبب ما، أو يكون مجبوبا وهو الذي جب ذكره أو أنثيه، فهنا يقول يثبت له الخيار لها في هذين العيبين فحسب، وما سوى ذلك من العيوب فإنه لا يثبت لها الخيار عنده، وأيضا لا يثبت له الخيار في حق الزوج مطلقا. وحجة أصحاب أبي حنيفة في هذا هو ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال الحرة لا ترد بالعيب، وفي لفظ قال لا ينفسخ نكاح الحرة بالعيب، لكن هذا أثر ضعيف في ظني أنه لا يصح عن علي بهذا اللفظ. والصواب هو ثبوت الخيار، هو ثبوت الخيار بالعيب إذا كان هذا العيب معتبرا. واختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك العيب، في ضابط العيب الذي يثبت فيه هذا الخيار على أقوال كثيرة، والصواب أنه كل عيب ينفر أحد الزوجين من صاحبه، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في العيوب التي يثبت فيها خيار الفسخ، هو كل عيب ينفر أحد الزوجين من صاحبه، ومن باب أولى هو ذلك العيب أيضا الذي يحول دون الجماع أو دون لذة الجماع. فهذه هي العيوب التي يثبت فيها الخيار على الصواب من أقوال أهل العلم، وهذا هو الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وعليه فإن كل عيب يمنع من الجماع، أي يحول دون الجماع أو يحول دون لذة الجماع أو يكون منفرا لأحد الزوجين عن الآخر، فإنه عيب معتبر. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والخيار في هذا المقام، خيار الفسخ، لا يثبت إلا إذا كان أحد الزوجين جاهلا بهذا العيب. أما إن علم به أحدهما عند العقد فإنه لا يثبت له الخيار بلا خلاف، إنما يثبت له إذا كان جاهلا، إذا غر بهذه المرأة أو كذلك إذا غرت هي به، فإنه يثبت لهما الخيار على ما تقدم. وخيار الفسخ على الصواب من أقوال أهل العلم يفتقر إلى حكم حاكم، فلا بد من حكم حاكم له لاختلاف أهل العلم في ضابط العيب الذي يوجب هذا الخيار. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن خيار الفسخ في هذا المقام يفتقر إلى حكم حاكم شرعي، ولا يثبت ولا يقع بمجرد هذا العيب، بل لا بد من حكم حاكم، لأن هذا العيب ربما كان عيبا في نظر الزوج وهو في نظر الحاكم الشرعي ليس عيبا، وهكذا أيضا ربما كان عيبا في عين المرأة وليس هو كذلك، فلا بد من حكم حاكم لخيار الفسخ. فإذا ثبت الفسخ، فإن كان هذا الزوج قد دخل بها، قد دخل بهذه المرأة، فإن لها المهر المسمى. إذا كان هذا الزوج قد دخل بها سواء وطئها أم لا، فإن لها المهر المسمى في العقد، أو لها مهر مثلها، لما في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إلحقي لأهلك، ثم أمر لها بالصداق لأنه دخل بها عليه الصلاة والسلام. فأخذ منه أهل العلم أن لها الصداق إذا كان قد وطئها أو كان كذلك دخل بها ولو لم يطأها. وأما إن كان دخل بها، وأما إن كان قد عقد عليها ولم يدخل بها، فإنه ليس لها شيء من هذا الصداق. نعم. وهذه مسائل دقيقة قلما يفقهها عامة المسلمين، فإن المرأة إن كانت معيبة وكان الزوج عالما بهذا العيب فإنه ليس له خيار، خلافا لما يظنه بعض الناس من أن الخيار ثابت له. فإن كان عالما بهذا العيب إما بوصف، إما بوصف واصف أو بنحو ذلك، فإن الخيار هنا ينقطع، فإن الخيار ليس له هنا، إنما يثبت له، وهكذا المرأة يثبت لها إذا كان جاهلين بهذا العيب سواء كان خفيا أو كان ظاهرا. ولا عبرة بقول من قال إن العيب إن كان خفيا فإنه لا خيار هنا، كل هذه أقوال ضعيفة. والصواب أن الخيار يثبت لهما ولو كان العيب خفيا، ولو كان تحت الملابس، لما في هذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم ردها، قال إلحقي بأهلك، وهذه كناية عن طلاقها، فهذه من ألفاظ الكناية في الطلاق، فإذا نوى بها الطلاق فإنها تكون طلاقا على الصواب من أقوال أهل العلم. إذا قال الرجل لزوجه إلحقي بأهلك ونوى بها الطلاق فإنها تكون طلقة واحدة تقع عليها، فهذا نص صريح لأن الخيار يثبت بالعيب ولو كان خفيا. والضابط كما تقدم هو أن يكون هذا العيب منفرا أيا كان، سواء كان خلقة في بدنها أو كان أو في بدنه هو، أو كان رائحة كريهة في فمه، إذا لم تكن هذه الرائحة عن سبب خلو المعدة من الطعام، وكذلك إن كانت هي على هذه المثابة، أو كان الزوج مثلا أعرج أو كانت هي أعرجا، كله يثبت بها الخيار. فالضابط هو أن يكون هذا العيب منفرا، أو أن يكون مانعا للجماع من باب أولى، كأن يكون عنينا أي ذكره لا ينتشر، أو يكون مجبوبا من باب أولى، أو تكون المرأة رتقاء أي مسدودة الفرج أو نحو ذلك، كل هذه توجب الخيار. وهكذا إذا كان أيضا هذا يمنع لذة الجماع، كأن تكون قرناء، كأن تكون المرأة قرناء مثلا، أي أن في فرجها شيء يحول دون ولود الذكر إلى غير ذلك، فالقصد أن كل شيء يحول دون الجماع، كل عيب يحول دون الجماع أو دون لذة الجماع أو يكون منفرا فإنه يوجب الخيار على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها، أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد: وبها قرن تزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
نعم، هذين الأثرين أوردهما رحمه الله ليستدل بهما للرجل الذي يدخل بالمرأة ويجدها معيبة ثم يردها، فإنه كما تقدم لها المهر بهذا الدخول، لها المهر كما تقدم بهذا الدخول، ولا يشكل علينا فيما لو كان العيب بهذا الزوج فإنه هو الذي غره بها، ولا إشكال هنا أن المهر لها فيما لو كان العيب بالزوج نفسه، الإشكال فيما لو كانت الزوجة هي المعيبة، فيما لو كانت الزوجة معيبة فهنا كيف يكون المهر لها وهو قد غر بها؟ فهنا من حكمة الشارع ومن عدل الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج أن يرجع بهذا المهر على من غره بها وهو وليها، فالمهر لها بدخوله بها، المهر ثابت لها ولو كان العيب فيها، ولكن الزوج يرجع بهذا المهر على من غره بها وهو وليها، والمعنى أن الحاكم الشرعي يلزم وليها بأن يدل له قيمة هذا الصداق، هذا المهر الذي دفعه، لأنه هو الذي غره بها. فهذه هي مسألة هذين الأثرين أوردهما ليستدل بهما لهذه المسألة، وهي ذلك الزوج الذي يدخل على معيبة غر بها فإن لها المهر بهذا الدخول، لكنه يرجع بهذا المهر على وليها لأنه هو الذي غره بها. وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم هو الصواب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يرجع إلى أحد في هذا المهر، إلى أنه لا يرجع إلى أحد وإنما هو بدخوله بها، لكن الصواب أنها إن كانت هي المعيبة فإنه يرجع في هذا المهر على وليها أو على وكيلها أو على من غره بها أيا كان. نعم. وهذا يكون في حكم الحاكم، الحاكم هو الذي يحكم به، الحاكم الشرعي هو الذي يلزم وليها ببذل هذا المال له. نعم. وهذا يدل على عدل الشريعة، فإن المرأة حين دخل بها أوجب الله لها هذا المهر بالدخول، والزوج لم يظلم لأنه غر بها، فحينئذ أحيل على من غره بهذه المرأة، فأصبحت العهدة على من غره بها. قال بعض الفقهاء: إن كانت هي التي غرته بها من غير علم وليها فإنه ليس لها المهر، إن كانت هي الزوجة، إن كانت الزوجة هي التي غرت الزوج بها بهذا العيب ولم يعلم به وليها كونه عيبا داخل الثياب، فإن المهر ليس لها، وهذا قول قوي. فالقصد أن هذا الحديث فيه دلالة على تمام عدل هذه الشريعة الطاهرة الكاملة. نعم.
ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا أنه قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات.
نعم، العنين تقدم، العنين هو الذي لا ينتشر ذكره لسبب ما، إما لكبر سن، لهرم، أو لمرض، أو لسحر، أو لغير ذلك، فهذا هو العنين، هو الذي لا يستطيع الجماع، وهذا عيب من العيوب التي تكون في الرجل، فهنا أورده رحمه الله ليستدل به على أن من كان هذا هو عيبه أنه ينتظر عاما لأجل أن تجري عليه الفصول الأربعة، لأنه ربما كان ضعيف الوطء في فصل دون آخر، فهنا أمر عمر وقضى بأن يمهل عاما كاملا، فإذا انقضى هذا العام ولم يستطع الجماع فإن لزوجة الخيار في الفسخ، وهذا هو قول أكثر أهل العلم لهذا الأثر. واليوم تغيرت الأحوال والحمد لله، فإن الطب يثبت هذا في أيام قلائل، فإذا أثبت الطب أن هذا الزوج غير قادر على الجماع فإن لها الخيار بمجرد ثبوت ذلك ولا حاجة إلى هذا الانتظار. نعم.
قال رحمه الله: باب عشرة النساء.
نعم. لما فرغ رحمه الله من أحكام الخيار في النكاح انتقل إلى هذه الترجمة فعقدها للعشرة بين الزوجين. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال.
نعم. هذا الحديث ظاهر استفتح المصنف رحمه الله به ترجمة ليستدل به لتحريم وطء المرأة في دبرها، ولا خلاف فيه، هذا محل إجماع أهل العلم، محل إجماع العلماء، فإنه يحرم على الزوج أن يطأ امرأة في دبرها، إنما محل الوطء هو موضع النسب، هو موضع الحرث، هو قبولها، وأما الدبر فإنه ليس كذلك. وبعض أهل العلم قالوا إنه يجب عليه الحد إذا فعل هذا، وجمهور أهل العلم على أنه إن كانت هذه عادة لا فإنه يفرق بينهما، جمهور العلماء قالوا إن كانت هذه سجية لا فإنه يفرق بينهما، وهكذا أيضا في كون المرأة تطلب الفراق منه فإن لها ذلك إن رغبت الفسخ، ولو فعل هذا مرة فإن لها ذلك على قول أكثر أهل العلم، ولا إشكال في تحريم هذا ولا خلاف فيه، ومن حكى الخلاف فقد وهم وقد تقول على أهل العلم ما لم يقله أحد منهم، فلا خلاف بينهم في حرمة إتيان المرأة في دبرها لهذا الحديث، وأيضا لحديث ابن عباس عند النسائي أنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من أتى امرأة في دبرها بأن الله لن ينظر إليه لغير ذلك من النصوص، فهذا أمر محرم وكبير من كبائر الذنوب، وهو أيضا على خلاف العقل وعلى خلاف الفطرة السليمة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف.
لا خلاف في هذا، الأئمة كلهم متفقون، الإمام مالك وهو أولهم رحمه الله، وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، مجمعون أهل العلم على تحريم ذلك، ولم يقل أحد بجوازه، ومن حكى غير هذا فعليه الدليل، من حكى قولا عن أهل العلم بحله فعليه الدليل، فهذا لا يجوز لأحد أن يتقول فيه على أحد من أهل العلم، فهم متفقون على حرمة ذلك وعلى قبحه. وأهل العلم كما سمعت بعضهم قالوا إنه يقام عليه الحد، ولكن الصواب أنه لا يقام عليه الحد وإنما يفرق بينهما، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم إذا كان سجية له. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم. ولولي الأمر أن يعزره بما شاء، إذا رأى ولي الأمر أن يعزر هذا بما يراه له ذلك، أهل العلم إنما اختلفوا في مسألة إقامة حد اللواط عليه، أما التعزير فكثير منهم يقول به، يقول لولي الأمر أن يعزره بما يراه وله أن يفرق بينهما، وهذا لا إشكال فيه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها.
نعم، هذا الحديث ظاهر أورده رحمه الله ليستدل به لوجوب معاشرة الزوجة بالمعروف، يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف وأن يحسن إليها وأن يصبر على ما قد يقع منها من النقص أو الأذى ما لم يصل ذلك إلى حد الإخلال بالدين أو بالأخلاق أو بالشرف، فهو مأمور بالصبر عليها، ولا يجوز له أن يفارق هذه المرأة لأي سبب، لأن الله أمره بهذا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب عليه. الله قال وعاشرهن بالمعروف، فيجب عليك أن تعاشر الزوج بالمعروف بما عرف، وهو ما كان ضد المنكر، وهو ألا تضربها وألا تظلمها وألا تعتدي عليها في مالها أو في حقها، وأن تقيم لها ما يقيم غيرك من المسكن والملبس والكسوة، كل هذا واجب عليك. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
نعم، هذا الحديث ظاهر أورده ليستدل به لنهي الزوج أن يطرق أهله حين يكون على سفر على غرة، أورده لنهي الرجل أن يطرق أهله إذا كان قد سافر سفرا طويلا أو غاب غيبة طويلة، أن يطرق أهله على غرة من غير أن يخبرهم بقدومه لئلا يقع نظره على ما يكره منها. فهذه هي مسألة هذا الحديث، ولا إشكال في هذا الحكم، وهو للكراهة، إذا فعل هذا فإنه يكره في حقه، والمستحب في حقه أن يعلم أهله بقدومه إما بمهاتفة أو برسالة عبر هاتفه أو بغير ذلك، وهذا في حق من سافر أو طالت غيبته، أما من كان داخل البلد فلا يأخذ هذا الحكم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث ظاهر أورده رحمه الله ليستدل به لكراهة التحدث للناس فيما يقع بين الزوجين من الجماع فما دونه، هذه هي مسألته وهي ظاهرة، والصواب أنه يحرم، فأهل العلم يقولون إنه مكروه، والصواب أنه يحرم، لأن النبي كما ترى رتب عليه لعنا وعيدا، فإذا أفشى سرها أو هي أفشى سره فإنهما يأثمان بهذا. نعم، سواء كان في جماع أو كان فيما دونه كله محرم عليهما، إلا إذا كان لحاجة عند الحاكم الشرعي لأمر يقتضيه المقام عند الحاكم الشرعي، نعم له ذلك، أما لأجل التحدث به عند الناس فهذا محرم. نعم.
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الحديث ظاهر أيضا أورده لوجوب الحقوق للزوج على زوجها، حق المسكن، حق السكن، حق السكنى، وحق النفقة، وكذلك الجسوة، فإنها واجبة عليه، هذه حقوق لها عليه. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال
لكن بحسب حاله، كل بحسب حاله، وليس للنظر لفلانة وفلانة، إنما ينفق عليها حسب حاله، حسب قدرته، فالضابط هو حاله، هو يسره وعسره. أما كون أخت المرأة تكون أحسن منها، أخت الزوجة مثلا وهي تريد أن تكون مثلها، فهذا ليس ضابطا. الضابط هو حال هذا الزوج، ينفق كل ذو سعة من سعته، من كان غنيا ينفق حسب غناه، ومن كان فقيرا ينفق حسب حاله. نعم. الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبرها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، كذلك هذا الحديث ظاهر، أورده ليستدل به لجواز مضاجعة المرأة عن الزوجة على أي جهة كانت، إذا كان هذا في قبلها في موضع الحرث، فله أن يطأها من أمامها أو من خلفها أو عن جنبها، كله جائز له إذا كان هذا في موضع الحرث، إذا كان هذا في القبر. أما في الدبر فإنه يحرم كما تقدم، وهذا لا خلاف فيه، يعني الجواز في المضاجع على أي جهة إذا كان في القبر لا خلاف فيه بين أهل العلم لهذا الحديث ولغيره. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان.
نعم، نعم، يعني قبل الجماع يأتي بهذا الدعاء قبل الوطأ. نعم، محله قبل الوطأ.
بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه.
وهذا دعاء مبارك يأتي به الزوج عند وطئ أهله قبل أن يباشر مقدمات الجماع، يدعو بهذا الدعاء ويستحضر النية الصالحة، فإنه إن قدر بينهما ولد فإن الشيطان يحجب عنه، إذا استحضر المسلم هذا الدعاء المبارك وأتى به في موضعه. وهذا في حق الزوج وليس في حق الزوجة، إنما يقال في حق الزوج، وإن أتت به المرأة لا بأس، لكن الخطاب فيه إنما هو للزوج كما هو ظاهر، وإن نسيه فإن محله يفوت على الصواب من أقوال أهل العلم. إن نسي هذا الدعاء أو ذكره حال الجماع فإن محله يفوت ولا يأتي به حال الجماع، إنما يكون قبل الوضع لأن هذا دعاء فينزه عن حال الجماع. وهكذا إن كان قد نسيه ثم ذكره بعد الجماع فإنه لا يأتي به لفوات محله. نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.